يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. كانت في الخريبة نائمة، فاستيقظت من نومها تبكي تريد أباها. جاءوها بطشت مغطى بمنديل، رفعت رقية المنديل عن الطشت، فماذا رأت؟ حج زائر في قصيدته المعروفة جينا ننشد كربلا مضيعينها، بيت جميل من أبياتها يقول فيه: جينا ننشد هم صدق بالشام عيد، جينا ننشد هم صدق بالشام عيد، وحطوا بطشت الذهب راس الشهيد. راسك سالم يا صاحب الزمان، سيدي بقية الله. فحينما نظرت رقية إلى ما في الطشت، ألقت بنفسها على الرأس الشريف. أبا من قطع الرأس الشريف؟ أبا من خضب الشيب العفيف؟ لهفي لرأسك يا حسين، من أجمل ما قاله كاظم الأزري: لهفي لرأسك والخطار يرفعه. الخطار الرمح الطويل. لهفي لرأسك والخطار طار يرفعه قسرا، فيطرق رأس المجد والخطر. بني أمية، إن ثارت كلابكم، بني أمية إن ثارت كلابكم، فإن للثار ليثا من بني مضري. أين المفر بني سفيان؟ أين المفر بني سفيان من أسد؟ لو صاحب الفلك الدوار لم يدري سلاما يا ليث الفراتين، سلاما يا هصور كوفان وفارس الغريين، سلاما يا بقية الله. سلام على شيعتك ومنتظريك رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 13 بعد 10. يا حسين،
قل يا زوار انحبوا يا زوار انحبوا وابكوا علي بنت حسين انا واسمي رقية يا زوار انحبوا وابكوا لحالي وذكروا عزتي وخدري ودلالي انا بنت النبي انا بنت النبي من بيت عالي جد المصطفى خير البرية جد المصطفى سيد الكونين وجد المرتضى والد السبطين والعم الحسن والوالد عيني والعم الحسن والوالد حسين وجدتي فاطمة الزهرة الزكية احنا اللي نشأنا احنا اللي نشأنا وتربينا بمدينة جدنا العادي نبينا وين الشام وين ارض المدينة عدونا ما عرف حرمة نبية عدانا عن حرم جدنا بعدونا وعن تربة وطننا شردانا ذبحوا كل هلي واحنا سبونا ذبحوا كل هلي واحنا سبونا هضم هضم مر على عماتي وعليا يوم الغاب ابويا حسين عني اللي رايح يتذكر تراها الان كان واقفين على قبرها ونعزي والدها لان سيدتنا زينب راح تجي وفاقده الطفل وتعتذر عند الحسين يوم الغاب ابويا حسين عني ضلت البكا والنوح فني منت يتمت من زغر الباقي يبقى راح الوقت منت يتمت من زغر سني يسمون العدا يا خارجي اخذتها عمتها بعد ان ماتت الغاسلة تغسلت عاينها طفلة بدنها اسود سألتها مرضها الطفلة شنو قالت لها ما متمرضة بكل مرض بس ليش البدن اسود قالت هذا من سياط بني يضربونا ونشقف بدين يقنعها بالصوت يا الله.
هذا هو الجزء الخامس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية الكفالة الحسينية. تسلسل الحديث في الأجزاء المتقدمة وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى منزلة عقيلة بني هاشم وحدثتكم قطعا بحدود فهمي من هذه الحيثية لا من حيثيتها هي صلوات الله عليها. ما طرحته كان من حيثيتي بحدود فهمي وبحدود إدراكي الضيق. وتفرع الحديث متسلسلا حتى وصلت إلى معنى الأسرة. الأسرة بحسب المنطق الترابي معروفة لدينا، الأسرة هي الأسرة، مجموعة أفراد فيما بينهم قرابة نسبية، هذا هو الذي نعرفه، لا حاجة للتطويل. الأسرة وفقا للمنطق النوري، لمنطق الكتاب والعترة بحسب الموازين الغديرية، أتحدث عن موازين الغديرين، الغدير العلوي والغدير القائمي. ما جاء في خطبة سيد الشهداء صلوات الله عليه أفضل مصداق فلا حاجة للتطويل. هكذا قال سيد الشهداء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. أسرة الحسين أسرته الصغيرة، وأسرته الوسيطة، أسرته الصغيرة أبناؤه من صلبه وأمهاتهم، وبناته من صلبه أيضا، وأسرته الوسيطة أخوته وأخواته وما أنجبوا، وأسرته الكبيرة الهاشميون وما أنجبوا رجالا ونساء، وأسرته الأكبر أشياعه وأنصاره ومن معهم من عوائلهم. كل هذا عبر عنه بعنوان واحد، إنها أسرة واحدة، الرابطة واحدة. قطعا كل شخص بحسب مقامه، والمقام لا تقرره الأعراف البشرية، وإنما تقرره موازين الإيمان والبصائر. هذه أسرة الحسين التي كما يقول صلوات الله وسلامه عليه زاحف بها. هذا الزحف يذكرنا بما جاء في سورة الأنفال في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فهذا الزحف في مواجهة الكافرين، مثلما تقول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. سيد الشهداء يشير إلى مضمون هذه الآية، هو في مواجهة الذين كفروا، كفروا ببيعة الغدير، وهذا هو الكفر الأعظم بحسب الكتاب الكريم. عودوا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، إنها تحدثنا عن الكفر الأعظم، إنه الكفر ببيعة الغدير. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. موازين المنطق النوري هي التي تصنف لنا مراتب الأسر في القرآن. إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة، في سورة التوبة في الآية 67 والتي بعدها حديث عن صنف من أصناف الأسر، هكذا تقول الآيتان: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بغض النظر عن العلائق العرفية والنسبية. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وأشد المنكر عداء علي وآل علي، هذا هو أشد المنكر. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. أشد المنكر هو هذا، وأعظم المعروف ولاية علي وآل علي. بعبارة واضحة صريحة، أشد المنكر وأقبحه جفاؤنا لإمام زماننا، جهلنا وجهالتنا وجاهليتنا بمعرفته صلوات الله عليه، وأعظم المعروف معرفتنا لإمام زماننا، أعظم المعروف سعينا المستمر ليل نهار في خدمة إمام زماننا، مثلما علمنا إمامنا الصادق جعفر صلوات الله عليه وهو يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، كل ثانية من حياته. هذه حياة الصادق، ما هي حياتي أنا ولا حياتكم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم عن الفضل وعن الخير وعن العطاء. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. هذه عائلة، أسرة، هي أسرة النفاق. هذا هو منطق القرآن، جمعهم في رباط واحد، جعلهم في مجموعة واحدة، تحدث عنهم حديثا واحدا لأنهم أسرة واحدة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بغض النظر عن الروابط الأسرية الدنيوية، بغض النظر عن العلائق الموجودة في حياتنا الترابية. الأسرة الثانية في الآية 71 والتي بعدها من سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. التعبير دقيق جدا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ليس لهم من ولاية أو إمامة. أئمتهم أئمة الكفر سيتبرؤون منهم في القيامة، فليس لهم من إمامة، ليس لهم من ولاية. ومن هنا فهم بعضهم من بعض، قذارة من القذارة نفسها، ونجاسة من النجاسة نفسها. المؤمنون والمؤمنات بينهم رباط ولاية، ولاية أئمتهم. التعبير دقيق جدا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ليس لهم من إمام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الرابط فيما بينهم ولاية إمامهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا هو الرابط الأسري، والحسين يتحدث عن هذا الرابط حين يقول: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. إنها الأسرة الحسينية التي يشدد رباطها المضمون النوري للكفالة الحسينية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف. أعظم المعروف معرفة إمام زماننا، خدمته، التمهيد لمشروعه العظيم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأشد المنكر وأقبحه جهلنا بإمام زماننا، جاهليتنا بمعرفته. أن نوالي أعداءه وأن نعادي أولياءه، هذا هو أقبح المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، إنها الصلاة بموازين علي وآل علي، وليست هذه التي يعلمكم إياها مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء شوافع وحق الحسين وحق نحر الحسين، فقههم شافعي قذر، حين يقولون لكم من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير للصلوات المفروضة يبطل الصلاة فقه شافعي قذر، فقه ناصبي قذر. فقه الصادق جعفر يوجب علينا أن نذكر عليا في التشهد الوسط والأخير، وذكر علي هو سر طهارة صلاتنا وسر قبولها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويؤتون الزكاة. هذا عنوان لكل الأموال الشرعية التي يجب أن تدفع، ومن ضمنها الخمس. لكن يجب علينا أن نتصرف وفقا لما يريد إمام زماننا. إمام زماننا أباح الخمس لشيعته زمان الغيبة صلوات الله وسلامه عليه، وقد كتبها بخط يده في الرسالة التي وصلت إلى السفير الثاني وأوصلها إلى إسحاق بن يعقوب. وأما الخمس بخط يد صاحب الزمان، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. الكلام واضح. وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، فإذا خالفوا فإن ولادتهم ستخبث إذا ما دفعوا الخمس، لأنهم يعاندون إمام زمانهم، ستخبث ولادتهم. هذا حكم إمام زماننا في الخمس. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، فإذا ما دفعتم الخمس فإن ولادتكم ستخبث. حتى لو كان الزواج صحيحا، خبث الولادة وطيبها لا علاقة له بالزواج. أكان الزواج صحيحا أم لم يكن؟ هذه القضية ترتبط بالموضوع الذي أحدثكم عنه، بموضوع الرابطة الأسرية بإمام زماننا. فإن إمام زماننا هو سيد أسرة المؤمنين والمؤمنات، هو أبو هذه الأسرة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله في أحكام الصلاة وفي أحكام الزكاة وفي كل شيء، ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نموذجان من الأسر. سورة التوبة في آياتها حدثتنا عنهما، هناك أسرة المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض، وهناك أسرة المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا هو الفارق، هنا إمام وهنا ولاية لإمام، وهنا نجاسة في نجاسة في نجاسة. وهذا هو الفارق بين العيون الصافية والعيون الكدرة. يا كميل يا كميل يا كميل، أمير المؤمنين يقول له يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا، إنها رسالة بقية الله الأعظم لنا للشيعة. في هذا الزمان طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا بالضبط بالضبط، مثلما تفعل حوزة النجف فإنها تأخذ علمها، وما هو بعلم ولكن يقال له علم، تأخذ علمها من العيون الكدرة القذرة. ولذا فإنهم يخالفون منهج العترة الطاهرة في كل صغيرة وكبيرة. نذهب إلى فاصل.
يا حسين صرت محب بيتك، بيها البشر محتار، بيها البشر محتار، والينبوض بدم العشق يتعمد على اخطار، ما يمنع الوادي وجيبل، هل ما يمنع الوادي وجيبل، وطول البحر عبارة، ها وطول البحر ايه، بس انت لو دادي الخاطر، هلا بس انت لو زادي الخاطر، يكثر عدد الك الك اي، تتزاحم على الموت احبابك تتعنى الاخطار، واللي يوصل اول يتشرف يرفع كلمة ثار، يموت اول ولا ايه، يموت فدوة فدوة اروح لك، نعشق نعشق ثاني ويا لا والله نعشق، صيح يا حسين حسيني يا حسين بدو اروح لك،
في الآية 68 بعد البسملة من سورة آل عمران، في السياق نفسه في تشخيص مسار تحديد الروابط الأسرية وفقا للمنطق النوري، إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ هل هم الذين ولدهم؟ باعتبار أن اليهود نسبا يعودون إلى إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ للذين اتبعوا، وهذه اللام لام التوكيد، للذين اتبعوه، القضية لا علاقة لها بالروابط النسبية. هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أهل الكتاب، لا أريد أن أتناول مضمون الآيات السابقة لها، ليس هناك من وقت للدخول في كل هذه التفاصيل. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي، الآية تشير إلى رسول الله، وهذا النبي والذين آمنوا، والذين آمنوا به بهذا النبي. الميزان هو ميزان الولاية، الاتباع هو أثر من آثار الولاية. من هنا كما ذكرت لكم من أن أئمتنا يقولون من أن ولايتهم لعلي أهم عندهم، أحب إلى نفوسهم، أفضل عندهم من انتسابهم إليه، مع شرف الانتساب إليه، لكن الأولوية لولايته. نحن ننتمي إلى علي عبر ولايته، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه ولاية علي، عبر الولاية لعلي يكون الانتماء ويكون الانتساب وتتحقق الهوية الشرعية لنا. الهوية الشرعية لنا هي عبر ولاية علي وآل علي فقط. ومن هنا فإننا في عقيدتنا لا نبالي بالجنسيات ولا نبالي بالقوميات ولا نبالي بالانتماء إلى هذه الدولة أو تلك. الميزان ولاية علي، والهوية ولاية علي، والدستور ولاية علي. أتحدث عن دستورنا العقائدي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا. في آخر الآية تتضح الحقيقة كاملة، والله ولي المؤمنين. الولاية ولاية إلهية. الأسرة التي يتحدث عنها سيد الشهداء في كربلاء، هذه أسرة إلهية. الرابط الولاية، والولاية إلهية. ولاية علي وآل علي ولاية إلهية بالمطلق وبتمام الحقيقة وبكل المعنى والمضمون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ونبينا من نسل إبراهيم، لكن الآية لا تتحدث عن النسل والتناسل وعن الانتساب العرفي والبشري العادي. الآية تتحدث عن الانتساب بالولاية الإلهية. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. والدليل على كل هذا ما جاء في آخر الآية: والله ولي المؤمنين. سر الانتساب وسر الارتباط هو هذا، الولاية الإلهية التي تتجلى في واقعنا بولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في سورة إبراهيم في الآية 36 بعد البسملة، أذهب إلى موطن الشاهد منها. هناك قاعدة، هناك قانون: فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني. هذا يذكرني بقصة سورة براءة، من أن جبرائيل قال لرسول الله: هذه السورة إما أن تبلغها أنت في مكة، النبي كان في المدينة، يعني أن تذهب إلى مكة كي تطلق نداءها، إما أن تبلغها أنت أو رجل منك. ولذا أرسل خلف أبي بكر الذي ذهب أولا. هذا لا يعني أن رسول الله لم يكن عالما، هذا كله لإقامة الحجة على الأمة. فإن النبي أرسل أبا بكر وفي منتصف الطريق أرسل خلفه، رجع أبو بكر فلما سأل عن السبب في أن النبي أرسل خلفه لماذا، فقال: إن جبرائيل قال لي إما أن تبلغ أنت أو رجل منك، وأنت ليس مني، الذي مني هو علي بن أبي طالب. فبعث عليا بسورة براءة. هذه الواقعة معروفة في كتب السير والتاريخ، لست مهتما بالدخول في تفاصيلها. رجل منك، هذا يعني أن أبا بكر ما كان تابعا لرسول الله بحسب هذه الآية: فمن تبعني فإنه مني. الآية واضحة، وواضحة جدا. الآية عن لسان إبراهيم الخليل: قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، إلى أن جاء الكلام هنا: فمن تبعني فإنه مني. هذه قاعدة موجودة على طول مضامين الكتاب الكريم من أوله إلى آخره. في سورة التوبة في الآية 23 والتي بعدها، آيتان مهمتان، دققوا معي وتدبروا في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. والكفر هو الكفر ببيعة الغدير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الآية التي بعدها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم حتى لو كانوا من المؤمنين. الآية السابقة تتحدث عنهم إن كانوا من الكافرين. دققوا النظر معي. الآية 23 من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هؤلاء كافرون ببيعة الغدير، إما على طريقة كفر سقيفة بني ساعدة، وإما على طريقة كفر سقيفة بني طوس. وكفر سقيفة بني طوس ألعن. الإمام الصادق يقول من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى كما في رواية التقليد أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا؟ لأنهم كفروا ببيعة الغدير. هذا ما بينه إمام زماننا في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم. هذا الخطاب لمراجع الشيعة ولزعماء الشيعة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد المأخوذ بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني نقضوها كفروا بها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا إذا كفروا، لكن لو كانوا على الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها حلالا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد ما هو بشخص، إنما هو شأن من الشؤون الفرعية لرسول الله. فما بالكم بعلي وفاطمة؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومراجع النجف لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لعلي وآل علي، وقد قرأت ذلك عليكم. الخوئي السيستاني والبقية لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد. ماذا تقول هذه الآية؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وكانوا من المؤمنين وأموال اقترفتموها حلالا وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو المنطق النوري في القرآن. الذين يجعلون الاهتمام لعوائلهم ولأقربائهم ولشؤونهم الشخصية ولأموالهم، يجعلون الأولوية في الاهتمام لهذه العناوين ويؤخرون الاهتمام بشؤون إمام زمانهم، الله يقول لهم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الخطاب خطاب لأناس قد سلب منهم التوفيق. ثم ماذا تقول الآية في آخر الأمر؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا تفسيق من الله وليس من مرجع لمرجع مثل ما يفعل المراجع الأغبياء في النجف وكربلاء، يفسق بعضهم بعضا. تارة هذا التفسيق يكون علنيا وكتبيا، وأخرى يكون شفهيا، تارة يكون معلنا وتارة يكون سريا، يهمسون به همسا وينتشر بين الناس. عبر التاريخ منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا يفسق بعضهم بعضا لأجل المناصب والأموال ولأجل قذاراتهم التي يتحدثون بها ويتحدثون عنها. بنص هذه الآية المراجع الذين لا يحبون محمدا وآل محمد حبا شديدا فاسقون. الذين يرشدون الشيعة إليهم ويصدرون الفتاوى بجواز تقليد هؤلاء، هؤلاء أفسق منهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآيات واضحة وواضحة جدا. هذا هو المنطق النوري وهذه قواعده، ووفقا لهذه القواعد تتشكل الأسرة الإيمانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقت أذان العشاءين بحسب توقيت لندن صار وشيكا، نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم إن شاء الله تعالى. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له:
فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما كنت أقرأ عليكم من آيات سورة التوبة، والحديث بحسب قواعد المنطق النوري لتشخيص مفهوم الأسرة، إنها الأسرة الإيمانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. في السياق نفسه وفي الاتجاه المتقدم أقرأ من سورة آل عمران: الآية 31 بعد البسملة والتي بعدها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله، مر علينا قبل قليل من أنه من تبعني فإنه مني، هذا هو القانون. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لباب القول في الآية التي بعدها: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، أعلى مستوى في الكتاب الكريم لطاعة الله والرسول تحدثت عنه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول، خطاب من الله إلى رسوله. الآية هنا في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تولوا عن طاعة الله والرسول، أعلى مستويات طاعة الله والرسول في هذه الآية، في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. الدليل على أن الآية تتحدث عن أعلى مستويات طاعة الله والرسول مضمون الآية، الآية دالة على نفسها بنفسها: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا بين الله وبين رسوله. الله يقول لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم ماذا تقول الآية؟ وإن لم تفعل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن لم تفعل، إن لم تبلغ ما أنزل إليك يا رسول الله، حتى في كتبهم، في كتب المخالفين، ما أنزل إليك في علي وابن مسعود كان يقرأها هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، في كتبهم ليس في كتبنا، في كتب أعداء علي. لله أنت يا علي، أنت المشكلة الأعظم في هذه الأمة، وأنت الحل الأعظم في هذه الأمة. ومن هنا كان علي هو الفاروق الأعظم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كل الرسالة ستذهب هباء منثورا. والرسالة قائمة على التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وآله، فما هو هذا الشيء الأعظم الذي إن لم يبلغه رسول الله فإن التوحيد والنبوة سيذهبان هباء منثورا؟ ما هو هذا؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بالنسبة لنا في ثقافتنا الشيعية إنها بيعة الغدير. القضية بالنسبة لنا واضحة، لا شأن لنا بالآخرين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إنهم الكافرون ببيعة الغدير. والكافرون على صنفين: كافروا سقيفة بني ساعدة، وكافروا سقيفة بني طوسي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الكافرون هم الكافرون ببيعة الغدير. جوهر الرابطة في الأسرة النورية، في الأسرة الإيمانية، بيعة الغدير، وهذا واضح من مضمون البيعة وما جاء فيها وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أنتم يا أيها الشيعة حينما توالون شخصا هل توالونه على أساس بيعة الغدير؟ إذن فابحثوا عن موقف مراجعكم في النجف، لقد كفروا ببيعة الغدير. عقائدهم معتزلية، وهذا أثبته بمئات من الساعات ومئات من الأدلة. عودوا إلى برامجي وتأكدوا من ذلك بأنفسكم. مراجع النجف وكربلاء عقائدهم معتزلية، ربما أخذوا من ثقافة العترة بحدود 10% وربما أقل. عقائدهم معتزلية وفتاواهم شافعية، منهجهم الاستنباطي شافعي. هناك شيء قليل أخذوه من الأحناف، لكن الفقه الشيعي بحدود 90% مستنبط وفقا للطريقة الشافعية. صحيح أن النصوص من حديث العترة، لكن ميزان تقييم النصوص وفقا لمنهج البخاري، وميزان فهم النصوص وفقا لمنهج الشافعي. فقههم شافعي، عقائدهم معتزلية، وتفسيرهم للقرآن عمري وفقا للمنهج العمري. كل تفاسير مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا تفاسيرهم طوسية، والتفاسير الطوسية منهجها عمري. هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء منذ أن أسسها الطوسي سنة 448 للهجرة. إنها تبحر في الضلال وتبحر في السفاهة والتفاهة منذ وقت تأسيسها وإلى هذه اللحظة، وبأيدي المراجع الكبار بيد المرجع الأعلى. لا أتحدث عن شخص بعينه، لكن المرجع الأعلى في أيامنا هو على نفس المنهج، بل هو الأسوأ عبر تأريخ مراجع حوزة النجف. هو الأسوأ في بعده عن منهج العترة الطاهرة وفي اقترابه من مناهج النواصب. وهذا الأمر جرى في الماضين، موجود في المعاصرين، وسيكون في القادمين، لأن القادمين الذين يتوثبون على المرجعية ينتظرون بفارغ الصبر وبكل لهفة موت السيستاني الذي يجدونه صخرة صماء ثبتت على صدورهم لا يستطيعون أن يزحزحوها. ينتظرون اللحظة التي يموت فيها كي يتوثبوا على المرجعية، يتهارشون فيما بينهم عليها مثلما يقول الشلمغاني وهو يتحدث عن تهارش علماء الشيعة في زمانه على المرجعية، من أنهم يتهارشون عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف. هذا واقع مراجع حوزة النجف منذ زمان الطوسي. هذا الكلام نقله الطوسي في كتابه الغيبة عن الشلمغاني الذي كان مرجعا للشيعة زمان الغيبة الأولى، زمان الغيبة الصغرى. إنهم يتهارشون على المرجعية منذ ذلك الزمان كما تتهارش الكلاب على الجيف، والأمر جار إلى هذه اللحظة. ليس هناك من فارق، بل إن الأمر في أيامنا صار أسوأ وأقبح، وصاروا أكثر كلبا واستكلابا
على الدنيا ومناصبها وأموالها، أتحدث عن جميع مراجع النجف وكربلاء من دون استثناء، لا أستثني أحدا ولا أبالي أن يخرج علي خارج ويقول من أن التعميم ليس حكيما، خذ الحكمة لك ودع السفاهة لي. إنني لا أستثني أحدا لأنني أعرفهم جميعا، يشربون من نفس العيون القذرة ويأكلون من نفس الكنيف، قذارة في قذارة في قذارة، هذا واقع حوزة النجف، حوزة السفاهة والتفاهة التي ما أنتجت لنا إلا السفاهة والسفهاء منذ أن تأسست سنة 448 وإلى يومنا هذا. الدليل كتبهم، الدليل عقائدهم التافهة، الدليل وكلاؤهم السفلة، الدليل خطباؤهم الحمير، الدليل فضائياتهم الضالة، الدليل الواقع الشيعي الذي صار مضرطة ومخرأة، هذا هو الدليل. الدليل هو الواقع، ماذا تريدون أقوى من هذا؟ الدليل أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدع على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي ليش مستعجل؟ مش ده اقول لك تركب يعني خلاقا اغاميشيني مرتب خلاقا اغاميشيني جيمي يقول لك بكير حركه صدور فقش ديخ بعربي فقش ونفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا هو واقع الشيعة حقيقة، هذا هو واقع الشيعة. فهؤلاء مراجعكم الذين يتخذونكم حميرا، وأنتم هؤلاء حمير ديخيون لأولئك المراجع. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أتحدث عن الحمير الحيوانات، روث الحمير الحيوانات هو أشرف من عقول الحمير الديخيين، روث الحمير الحيوانات أشرف من عقول الحمير الديخيين وأشرف من عقول مراجعهم الذين يركبون على ظهورهم. الحمير الحيوانات هكذا خلقت، أما البشر فإنهم لم يخلقوا حميرا لحمير من أمثالهم. الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. إنه التوقيع المعروف، توقيع إسحاق بن يعقوب الذي جاء مكتوبا بخط الحجة بن الحسن ووصل إلى السفير الثاني. أصل الموضوع رسالة بعث بها إسحاق بن يعقوب، فيها أسئلة أجاب عليها صاحب الأمر وكتبها بخط يده. في أول التوقيع الشريف صفحة 511 من المصدر الذي أشرت إليه، وهو أقدم مصدر لهذا التوقيع،
أما ما سألت عنه، الإمام الحجة يخاطب إسحاق بن يعقوب، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة. الإمام يتحدث عن القرابة العرفية، عن القرابة الاجتماعية، عن القرابة النسبية والعشائرية. ولذا هو يقول ويتحدث عن المنكرين له من أهل بيته، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي للحجة بن الحسن من أهل بيتنا، إنه عمه جعفر الكذاب، جعفر هذا ابن الإمام الهادي، وكان عنده من الأولاد الكثير، وأيده الهاشميون في ذلك الوقت، أيدوا جعفر الكذاب، أيده الهاشميون من ولد علي وفاطمة، أيده الهاشميون من آل أبي طالب. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم، وبني عمنا من الحسنيين، من العباسيين، من سائر الهاشميين، من غير ولد علي بن أبي طالب. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم، هذا هو القانون، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة. إذن ما هي القرابة؟ لقد قرأت عليكم قبل قليل من الآية 68 بعد البسملة من سورة آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. على أي أساس؟ والله ولي المؤمنين. الولاية هي القرابة فيما بين الله والمؤمنين، الولاية، إنها ولاية علي. إذا ذهبنا إلى سورة الكهف وإلى الآية 44 بعد البسملة من سورة الكهف: هنالك الولاية لله الحق. نهاية الأمر هنا في الكهف الشريف في الجزء الأول وفي غيره، لا أجد وقتا لقراءة النصوص من مصادرها، لكن النص والرواية في هذا المصدر في الجزء الأول من الكهف الشريف: هنالك الولاية لله الحق، إنها ولاية علي، هكذا فسروا قرآنهم، وعلى هذا بايعنا في الغدير، بايعنا أن نأخذ التفسير منهم فقط وفقط وفقط. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الأساس ولاية الله، وولاية الله تعني ولاية علي صلوات الله عليه. فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة. الله ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فاعلم، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة. هذا القانون الأول. القانون الثاني: ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح. ومر الحديث في الحلقة الماضية عن ابن نوح، ليس هناك من رابطة فيما بينه وبين نوح بحسب المنطق النوري. ماذا قرأنا في سورة هود؟ في سورة هود هكذا قال نوح النبي بعد أن انتهى الطوفان: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله أعطاه وعدا وعهدا من أن أهله سينجون، سيكونون من الناجين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني من أن النجاة ستكون من نصيب أهلي. زوجته خارجة من البداية، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، بحسب ميزان الرابطة الحقيقية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. فنوح النبي هنا بحاجة إلى تعليم من الله. من هنا قلت لكم من أن عصمة العقيلة زينب أعلى من عصمة الأنبياء، مثلما قال لها السجاد: عالمة غير معلمة. قطعا هذا التعليم لنوح عبر الملائكة. ومر علينا من أن الحمزة وجعفر هما الشاهدان لنوح ولسائر الأنبياء، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه. ومنزلة الحمزة وجعفر دون منزلة العقيلة مع عظمة منزلتهما. هذه أمثولة فاطمة صلوات الله عليها. مر علينا من أن جميع الشهداء يغبطون العباس للمنزلة التي هو عليها يوم القيامة، والحمزة وجعفر في عداد هؤلاء الشهداء. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. هو بحاجة إلى تعليم، وهذا هو شيخ المرسلين. أفضل الأنبياء من هو؟ نوح النبي. أتحدث عن الأنبياء من شيعة محمد صلى الله عليه وآله. نوح حينما نسلم عليه، حينما نزوره في النجف، هكذا نقرأ في زيارته من أنه شيخ المرسلين. فنوح شيخ المرسلين، هو أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء وأعلم الأنبياء. أتحدث عن علم النبوة والرسالة، وإلا فإن آدم أعلم من نوح بحسب أحاديث أهل البيت، لكن آدم ما كان رسولا، كان نبيا، لم يكن نبيا مرسلا. أما نوح فلقد كان نبيا مرسلا، ولذا هو شيخ المرسلين، والمرسلون قطعا أعلى درجة من النبيين الذين ما هم بمرسلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح النبي وعاش القرون الطويلة، وهذا ولده وهو لا يحسن تقييمه، والسيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر يريدون أن يقيموا رواة الحديث الذين لا يعرفونهم ولم يكونوا قد التقوا بهم وماتوا قبلهم بقرون وقرون، ويضعفون أحاديث أهل البيت. وهذا نبي من أولي العزم لم يحسن تقييم ولده، فكيف يحسن هؤلاء تقييم رواة الحديث؟ ولا توجد كتب عندنا تخبرنا عنهم على الأقل حتى يعتمدوا عليها. مهزلة، مهزلة هؤلاء، مسخرة حوزة النجف هذا، ضلال في ضلال دينهم هذا، وجهالة في جهالة علمهم هذا الذي يقال له علم. لقد ضحكوا على أجدادنا وآبائنا ولا زالوا يضحكون عليكم يا أيها الشيعة المسخرة. إمام زماننا بين لنا هذين القانونين. القانون الأول: فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، بحسب المنطق الترابي، بحسب القرابة الترابية. ومن أنكرني فليس مني، بحسب المنطق النوري، وسبيله سبيل ابن نوح. ماذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، الحديث الأول من الباب الذي عنوانه: باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته، الحديث الرضوي المعروف، حديث طويل مفصل، مما جاء فيه في الصفحة 25 بعد 200. إمامنا الرضا يقول لنا، يخبرنا عن الإمام المعصوم، عن نفسه المقدسة، وعن سائر أئمتنا المعصومين، عن الحجة بن الحسن، عن إمام زماننا: الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير. هذه هي العلاقة النورية، وإنما جاءت التعابير بهذه الألفاظ لتقريب الفكرة، لتقريب الصورة. وإلا فالعلاقة بالإمام المعصوم حينما تكون علاقة نورية حقيقية هي أرقى من هذه الأوصاف الترابية. فالأخوة علاقة ترابية، وكذا الأبوة، وكذا الأمومة، هذه علائق ترابية. لكن اللغة محدودة، فيكون الحديث من خلال هذه المصطلحات كي نتمكن عبر الإشارة إلى المضمون الكامل، إلى المضمون الصحيح بحسب المنطق النوري، إلى أبوة إمام زماننا، إلى رابطتنا التي هي رابطة الولاية، والله ولي المؤمنين، والحجة ابن الحسن العسكري ولي المؤمنين. الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير. نذهب إلى فاصل.
بسهر عين، بضمى بخوف، بشبح من وجه المنية، للعائلة المتعلمة الأطفال تصرخ بالضمى، لابن أمك ولمخيمة بين توديع ووصية، جفن غايب منامة بوداع النشامة، جفن عايف منامة بوداع النشامة، وتشكيتين أطفال وتوديعين أبطال بهالليلة الرهيبة، الله شنو صيبة.
تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه سيد تفاسير آل علي. الطبعة طبعة ذوي القربى، قم المقدسة، الطبعة الأولى، صفحة 301. هناك مجموعة من الأحاديث، وهي مجموعة وفيرة، لا أجد وقتا كافيا لقراءتها جميعا، سأقرأ مجموعة منها ترتبط بموضوعنا وبحديثنا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رقم الحديث 189. أفضل والديكم، وأحقهما لشكركم، محمد وعلي. أفضل والديكم، نحن عندنا والدان بحكم الانتساب الأسري، أبي وأمي بحكم العرف، بحكم علائق الزواج الاجتماعي. هذه علاقة، ولكن هناك علاقة أعظم يتحدث عنها رسول الله وفقا للمنطق النوري. إمامنا العسكري هو الذي يحدثنا عن رسول الله، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي. أمير المؤمنين أيضا رقم الحديث 190، إمامنا العسكري يحدثنا عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا وعلي أبوا هذه الأمة ولحقنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم، فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار، ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار، من العبودية للشيطان، من العبودية للأهواء، من العبودية للعجول البشرية، من رجال الدين وغيرهم، من سلاطين الحكم وغيرهم، من الذين يضحكون علينا. هؤلاء يستعبدوننا، رجال الدين في كل الديانات يستعبدون أتباعهم. ما أنا الذي أقول، القرآن هو الذي يقول. إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وذهبنا إلى الآية 31 من سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهؤلاء هم الذين يسرقونهم. هذه الآية 31 وهذه الآية 34، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا هو الذي يجري في النجف وكربلاء. الأحبار والرهبان مثال من الأمم السابقة، ومراجع النجف وكربلاء مثال من الأمم الحاضرة. القرآن هو الذي يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار لليهود والرهبان للنصارى، والنبي هو الذي قال لنا ما جرى في الأمم الماضية سيجري في هذه الأمة. حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. القذة هي ريشة السهم، فإن للسهم ريشات في آخره لا بد أن تكون هذه الريشات متساوية كي ينطلق السهم بصورة دقيقة، وإلا إذا اختلفت الريشات فإن السهم لن ينطلق بنحو ناجح. حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. باعا بباع وذراعا بذراع، باعا الباع هو هذا وذراع هذا، الباع ما بين اليدين إذا ما فتحت هكذا، هذا هو الباع. فالباع بحدود المتر والذراع بحدود نصف المتر. فما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، باعا بباع وذراعا بذراع، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. فسألوه، سألوا رسول الله: هل هم اليهود والنصارى؟ فأجابهم بالإيجاب وقال: وهل الناس إلا هم، إلا هؤلاء؟ فما جرى على الناس على الأمم السابقة سيجري في هذه الأمة، وهذا هو الذي يجري فينا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. المخالفون لأهل البيت اتخذوا الصحابة أربابا من دون الله، وبعد ذلك اتخذوا رؤساء المذاهب كأبي حنيفة والشافعي، اتخذوهم أربابا من دون الله، واتخذوا علماءهم في زماننا. وكذا الشيعة في زمان الغيبة اتخذوا مراجع الدين، وفي زماننا أضافوا إليهم زعماء الأحزاب ورجال السياسة في الوسط الشيعي، فاتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله لأنهم يشرعون لهم دينا ما هو بدين الله. دين مراجع النجف وكربلاء ما هو بدين صاحب الأمر، إنه دين جاءوا به من الشوافع والمعتزلة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبعد ذلك سرقوا أموالهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فضائياتهم، مؤتمراتهم، وكلاؤهم، حوزاتهم، تطعن في الأئمة. كتب مراجع الدين مشحونة بالانتقاص من محمد وآل محمد، من الطهسي إلى السيستاني. وهذا كله قد بينته بالحقائق والوثائق من كتب مراجع الشيعة أنفسهم. عودوا إلى برامجي واطلعوا على الحقائق. أخاطب الذين ليسوا هم على علم بهذه الحقيقة، وعلى عينك يا تاجر، عودوا إلى الحقائق وتتبعوها بأنفسكم. ارحموا أنفسكم، ارحموا أنفسكم. أقولها لكم صريحة وواضحة وبينة ومن دون مجاملة ومن دون خوف، ولا أبالي بأحد منهم. أبعد نقطة عن إمام زماننا مراجع النجف وكربلاء. إمام زماننا هنا وهم هنا، كلما اقتربتم منهم كلما ابتعدتم عن إمام زمانكم، كلما ابتعدتم عنهم كلما اقتربتم من إمام زمانكم. أقول هذا الكلام عن تحقيق، أنا لست سياسيا ولست في مقام إطلاق الدعايات، هذه حقائق وقد أثبتتها بالأدلة والوثائق. عودوا إلى برامجي وستجدون الحقائق واضحة من كتبهم، من كتبهم، من كتب الماضين ومن كتب المعاصرين. حين أتحدث عن السيستاني أنا أتحدث عن كتبه، لا أتحدث عن شيء آخر. أنا لست سياسيا حتى أحلل لكم، لا علاقة لي بالتحليلات السياسية، أنا أنقل لكم الحقائق والوقائع بالوثائق وبالأدلة والشواهد والبراهين، وبإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي. لماذا لا يستطيعون أن يردوا عليها؟ لأنها حقائق، لا يستطيعون أن يردوا عليها. وإذا ما تورط أحد منهم ورد على تلك الحقائق فإنني سأفضحه وسآتي بأدلة جديدة وهم يعرفون هذا، ولذا هم سكوت سكوت، هم خرس سكوت، لا ينطقون، لا يستطيعون مواجهة الحقائق هذه. أمير المؤمنين هكذا يقول نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، ولحقنا عليهم على الأمة أعظم من حق أبوي ولادتهم، فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار، ونلحقهم من العبودية لهؤلاء السفلة من رجال الدين بخيار الأحرار. هؤلاء الأحرار الذين يبحث عنهم سيد الشهداء كان يردد هذه الكلمة قبل عاشوراء ورددها في عاشوراء: ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. اللماضة أتعرفون معناها؟ بقايا الطعام بين الأسنان، والذي إذا ما ترك ستتحول رائحته بعد أن يتعفن إلى رائحة هي أخبث من رائحة الغائط. ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها. وكان يطالب أعداءه: كونوا أحرارا في دنياكم، على الأقل كونوا أحرارا في دنياكم، لا تكونوا عبيدا لأمثالكم. أنتم الشيعة لقد خسرتم دينكم لأجل دنيا هؤلاء السفهاء من رجال الدين. هل هناك من سفاهة هي أكثر من سفاهتكم؟ خسرتم دينكم لأجل دنيا هؤلاء التافهين. من مراجع الدين، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل، هؤلاء عندهم دين، لكنه ما هو بدين محمد وآل محمد. إنه دين الطوسي، والطوسي رجل شافعي 100%، قد يكون منتميا إلى الشيعة اجتماعيا، لكنه منذ نعومة أظفاره تعلم الفكر الشافعي ونشأ في الوسط الشافعي وبقي شافعيا. ولذا علماء الشوافع في كتبهم ماذا يقولون عن محمد بن الحسن الطوسي؟ إنه شافعي وصار رئيسا للإمامية. عودوا إلى كتبهم، اقرأوا كتب الشافعيين حينما يتحدثون عن رجالات الشافعيين، وهم صادقون في ذلك، هم صادقون. كان شافعيا وصار رئيسا للإمامية. فدين حوزة النجف هو دين الطوسي، ودين الطوسي دين شافعي صرف. لذا فإنكم تقولون من أن الشوافع يشبهوننا. الشوافع لا يشبهوننا، الشوافع ناس مستقرون في أماكنهم، لهم دينهم، نحن نشبههم، نحن الذين ركضنا وراءهم. مراجع النجف ركضوا وراء الشوافع فجاءونا بدينهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا أسألكم، الأوقاف الكويتية والإخوان المسلمون في الكويت لو لم يعلموا أن محمد باقر الصدر وأن النجف تفتي على طريقة الشوافع، هل يوجهون إليهم سؤالا حول تأسيس المصارف والبنوك بطريقة إسلامية؟ لو كانوا يعلمون من أنهم يصدرون الفتاوى وفقا لمنهج العترة الطاهرة والله ما وجهوا إليهم سؤالا، لكنهم يعرفون هذه الحقيقة من أن محمد باقر الصدر يفتي على طريقة الشوافع، فلذا وجهوا السؤال إلى النجف وأجابهم محمد باقر الصدر بالجواب الذي طبع في كتاب بعد ذلك، البنك اللاربوي في الإسلام، أو الذي قد يقرأه البعض البنك اللاربوي في الإسلام، القراءة الأدق هي هذه، البنك اللاربوي في الإسلام. هذا كان جوابا من النجف وفقا لموازين حوزة النجف، وفقا لموازين المنهج الطوسي. فهؤلاء الأخوان المسلمون حينما أسسوا بنكهم في الكويت الذي عنوانه بيت التمويل الكويتي ولا زال موجودا إلى الآن، أسس على فتاوى محمد باقر الصدر. لو كانوا يعتقدون أن محمد باقر الصدر يفتي بمنهج العترة والله ما وجهوا إليه السؤال، لكنهم يعرفون أن النجف تفتي بحسب المنهج الشافعي، ومن هنا وجهوا السؤال إلى النجف. لا فارق عندهم أن يوجهوا السؤال إلى الأزهر أو أن يوجهوا السؤال إلى النجف. لهذا السبب أقول لكم من أن السقيفة سقيفتان، هناك سقيفة بني ساعدة يمثلها الأزهر، وهناك سقيفة بني طوسي تمثلها حوزة النجف، يمثلها مراجع النجف وكربلاء. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر. كما قلت لكم، أبعد نقطة في الدنيا عن إمام زماننا المرجع الأعلى في النجف، أيا كان، لا أتحدث عن شخص بعينه، أيا كان، إن كان الموجود حاليا أو كان الذين سبقوا أو الذين سيأتون من بعده، المرجع الأعلى في النجف هو أبعد نقطة عن إمام زماننا. والنقطة الأكثر عداء لمنهج إمام زماننا المرجع الأعلى في النجف، بقدر ما تقتربون منه بقدر ما تبتعدون عن إمام زمانكم، بقدر ما تبتعدون عن تقتربون من إمام زمانكم. أتحدث عن الابتعاد والاقتراب العقائدي والفتوائي والتفسيري والفكري والثقافي وفي الموقف السياسي وحتى في العلاقات الاجتماعية. حقيقة مرة، تريدون أن تتأكدوا من كلامي؟ عودوا إلى برامجي، على الأقل عودوا إلى برنامج الخاتمة، تتبعوه من أوله إلى آخر حلقة بثت، لا زال البرنامج مستمرا، سنعود إليه كي أكمل حلقاته المتبقية. هو متوقف وقتيا. عودوا إلى هذا البرنامج وتابعوا حلقاته من أولها إلى حيث توقفت الحلقات. تحتاجون إلى عدة أشهر، لكنكم ستربحون دينكم وستعرفون الحقيقة كاملة، وتكتشفون الخديعة التي خدع بها أجدادنا وآباؤنا وخدعنا بها نحن، ولا زالت الشيعة تخدع بها ويضحك عليها. نذهب إلى فاصل.
حسينكم داست علي الخيوط حسينكم داست علي الخيوط وكان في صدري ما شاء الله خذوا روح لك
الصديقة الكبرى أيضا تقول رقم الحديث 191 إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عنها بهذا الخصوص بخصوص موضوع الحلقة فيما يرتبط بالعلائق الأسرية الحقيقية النورية الزهراء تقول أبوا هذه الأمة محمد وعلي يقيمان أودهم الأود الأعوجاج فهما يصححان الأعوجاج يصلحان الأعوجاج فالأعوجاج قد يحتاج إلى تصحيح وقد يحتاج إلى تصليح هناك أعوجاج مادي وهناك أعوجاج معنوي الأعوجاج المادي يحتاج إلى تصليح إلى إصلاح والأعوجاج المعنوي يحتاج إلى تصحيح إلى تصويب أبوا هذه الأمة محمد وعلي يقيمان أودهم وينقذانهم من العذاب الدائم إن أطاعوهما ويبيحانهم النعيم الدائم إن وافقوهما إمامنا الحسن المجتبى أيضا إمامنا العسكري يحدثنا عن رقم الحديث 192 الإمام المجتبى يقول محمد وعلي أبوا هذه الأمة فطوبى لمن كان بحقهما عارفا ولهما في كل أحواله مطيعا يجعله الله من أفضل سكان جنانه ويسعده بكراماته ورضوانه إمامنا الحسين أيضا يقول يحدثنا عنه إمامنا العسكري رقم الحديث 193 سيد الشهداء يقول من عرف حق أبويه الأفضلين محمد وعلي وأطاعهما حق الطاعة قيل له تبحبح في أي الجنان شئت الخيار لك تبحبح في أي الجنان شئت هذه كلمة الحسين صلوات الله عليه من عرف حق أبويه الأفضلين محمد وعلي وأطاعهما حق الطاعة قيل له تبحبح في أي الجنان شئت إمامنا السجاد أيضا يحدثنا إمامنا العسكري عن رقم الحديث 194 إن كان الأبوان إنما عظم حقهما، يتحدث عن الأبوين العرفيين النسبيين، إن كان الأبوان إنما عظم حقهما على أولادهما لإحسانهما إليهم، فإحسان محمد وعلي إلى هذه الأمة أجل وأعظم، فهما بأن يكون أبويهم أحق. الكلام واضح، وهذا الكلام ينطبق على كل أئمتنا. ومن هنا قلت لكم في الحلقة الماضية من أن فاطمة أمنا، وهذا المعنى ثابت لها بنحو حقيقي لا بنحو اعتباري وتشريفي كما في نساء النبي، فإن زوجة النبي حينما تطلق يسلب منها هذا التشريف وهذا الاعتبار، بينما فاطمة هذا المعنى ثابت لها من البداية إلى النهاية. الأحاديث كثيرة أوردها إمامنا الحسن العسكري عن محمد وآل محمد، وهو يملي تفسيره هذا على بعض شباب شيعته. أذهب إلى حديث إمامنا الرضا، هناك حديث عن إمامنا الباقر، وهناك حديث عن إمامنا الصادق، وهناك حديث عن إمامنا الكاظم في نفس الاتجاه. للإيجاز والاختصار أذهب إلى حديث إمامنا الرضا، رقم الحديث 198. الإمام الرضا هكذا يقول، يسأل بعض شيعته: أما يكره أحدكم أن ينفى عن أبيه وأمه اللذين ولداه؟ هل نقبل أن يقال لأحد منا من أنك لست ابنا لأبيك وأمك، وجدوك في الشارع مثلا، وجدوك ملقا بباب المسجد أو بباب المستشفى كما يفعل الناس هذا، وأخذوك وربوك، فأنت ما بابن لهذا الرجل الذي تقول إنه أبوك، ولهذه المرأة التي تقول عنها إنها أمك. أما يكره أحدكم أن ينفى عن أبيه وأمه اللذين ولداه؟ قالوا: بلى والله. قال: فليجتهد، فليجتهد، فليسعى تمام سعيه، فليبذل غاية جهده. قال: فليجتهد ألا ينفى عن أبيه وأمه اللذين هما أبواه أفضل من أبوي نفسه، فليسعى كل واحد منكم يا أيها الشيعة تمام السعي حتى يكون ضمن الأسرة النورية، إنها الأسرة الحسينية التي تحتاج إلى كفالة، إلى تكفل، وبوابة الكفالة قمر الهاشميين، إنه كفيل الشيعة، كفيلنا أبو الفضل. بوابتنا إلى الكفالة الحسينية التي هي كفالتهم، كفالة محمد وآل محمد، التي توصلنا إلى أبوة محمد وعلي، تلك هي العلاقة النورية الحقيقية، عن هذا يتحدث محمد وآل محمد. ولهذا فإن الشيطان نطق على ألسنة مراجع النجف وكربلاء فأنكروا هذا التفسير. مراجع النجف وكربلاء ينكرون هذا التفسير، سود الله تعالى وجوههم القبيحة. مراجع النجف وكربلاء السيستاني الآن، ولده محمد رضا مرجع المستقبل، بقية مراجع النجف وكربلاء ينكرون هذا التفسير، يضعفونه. لماذا؟ لأنه يشتمل على الحقائق النورية التي تنقل لنا حقائق الدين. هؤلاء مخذولون مخذولون مخذولون. صدقوني من الآخر من الآخر، أنا أعرف هؤلاء، أعرف تأريخهم وأعرف كتبهم. أقولها لكم بصراحة، المكتبة الشيعية آن فلسها تفلس، ليس من زمن الطوسي وإنما من زمن الكليني وما قبل الكليني وإلى يومنا هذا. المكتبة الشيعية آن فلسها تفلس، تأريخ مراجع الشيعة انفلس تفلس. إنني أعرف كل تفاصيله، أما الأحياء فأعرف كل شيء عنهم. صدقوني صدقوني، بحثت بحثا دقيقا، أريد لفت شغلة زينة أشوفها عد ذولا، ما لقيت لي ولا شغلة زينة، شغلة وحدة، أريد لي شغلة وحدة زينة. أنا أتحدث عن علاقتهم بإمام زمانهم، أنا أتحدث عن عقيدتهم بمحمد وآل محمد. لا شأن لي بهم أن ساعدوا شخصا أو قاموا بأمر حسن، هذا جزء من شغلهم. كيف يستطيعون أن يستمروا ما لم يحسنوا إلى بعض الناس؟ هذا جزء من العمل. في موازين أهل البيت الميزان هو في العلاقة مع إمام زماننا، وأنتم تلاحظون هذه الروايات، كل حديثهم يتحدث عن هذه الحقيقة. أنا أجيت وفلستهم وتفلس، بحثت في كتبهم، في سيرتهم، في تلامذتهم، في وكلائهم، في مؤسساتهم، ردت لحاجة زينة وحدة وفقا لمنهج أهل البيت. صدقوني ما وجدت، يمكن أن تكون وأنا ما عثرت عليها، لكنني أتحدث عن بحثي وتحقيقي. ومن هنا تلاحظونني دائما أعلن براءتي من منهجهم. أنا ما أعلنت براءتي منهم لأنهم يحبون أهل البيت، لأنهم يوالون أهل البيت، لأنهم يقولون نحن شيعة. ما سمعتم مني أقول من أنني أبرأ منهم، وإنما أقول أبرأ من دينهم، من منهجهم. وكثيرون منهم لا يعرفون الحقيقة من أصحاب العمائم، لا أتحدث عن المراجع، من أصحاب العمائم لا يعرفون الحقيقة من أن الدين الذي عندهم ما هو بدين محمد وآل محمد، لا يعرفون هذه الحقيقة. يتصورون أن الدين الذي عندهم هو دين محمد وآل محمد، وهم مستعدون للتضحية بأرواحهم في سبيله. أنا أعرف هذه الحقائق، أنا جزء من هذه المؤسسة، وأنا لا أريد أن أكذب عليكم. أنا أتمنى لهذه المؤسسة التي أنا جزء منها أن تعود إلى صوابها. أنا أتمنى أن تسعى في طريق الإصلاح، وسأكون خادما وعبدا لهذه المؤسسة في برنامج إصلاحها. أنا لست عدوا لها، أنا أحد أفراد هذا البيت، أنا خرجت منها ونشأت فيها وأنا من أبنائها، لكنني وجدت أن هذه المؤسسة مؤسسة ضالة تضحك على نفسها وتضحك على الشيعة. هذه هي الحكاية من الآخر. إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عنه إمامنا العسكري رقم الحديث 199، قال: رجل بحضرته، بحضرة الإمام الجواد: إني لأحب محمدا وعليا حتى لو قطعت إربا إربا، قطعا صغيرة صغيرة. إني لأحب محمدا وعليا حتى لو قطعت إربا إربا أو قرضت بالمقاريض لم أزل عن حبهم. فماذا قال إمامنا الجواد صلوات الله عليه؟ لا جرم مثل ما نقول لا شك، لا جرم إن محمدا وعليا يعطيانك من أنفسهما ما تعطيهما أنت من نفسك، وهذا قانون، من لزمنا لزمنا. هذا الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله عليه وقال له: ما منزلتي عندك يا ابن رسول الله؟ الإمام ماذا قال له؟ قال: انظر إلى قلبك، ما منزلتي أنا الرضا عندك؟ بقدري ما لي من المنزلة عندك لك من المنزلة عندي. منطق واحد، أحاديثهم واحدة. ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ بحسب منهج حوزة النجف كل هذه الروايات ضعيفة، وهذا أدل دليل على ضلال منهجهم. ألا تلاحظون أن الأحاديث هذه في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية تشكل لوحة واحدة متكاملة؟ هذا أدل دليل على صحة الأحاديث، بل على صحة ألفاظها، فهي منقولة باللفظ وليس بالمعنى، باللفظ والمعنى. وهذا أدل دليل على ضلال منهجهم، منهج مراجع حوزة النجف. بحسب منهجهم هذا الكتاب كتاب موضوع، أحاديثه موضوعة، مفترات على العترة الطاهرة. الكذابون هم مراجع النجف وكربلاء، الكذابون هم المفترون على العترة الطاهرة، هم كذابون. هذا حديث العترة ينساب سيابا في دخوله إلى القلوب والعقول. هذا منطق محمد وعلي، هذا هو دينهم وهذه ثقافتهم. لهذا السبب أقول لكم: تريدون الاقتراب من إمام زمانكم، ابتعدوا عنهم، لأنهم يريدون أن يبعدوكم عن هذه الحقائق. ابتعدوا عنهم، تبرؤوا من دينهم، تبرؤوا من عقائدهم، وهذا الأمر إذا صار شائعا ربما يكون سببا في صلاحهم هم، ينظرون إلى أنفسهم قد ذهبت مناصبهم وتفرق الناس عنهم، لربما رجعوا إلى الحق وإن كان هذا بعيدا بحسب معرفتي بأحوالهم ولكثرة المال الحرام الذي أكلوه وتصرفوا فيه، سرقوا أموال صاحب الزمان سرقة، غطسوا في الحرام، فلا يتوقع لهم الصلاح. ولكن الأمر لا بيدي ولا بأيديكم ولا بأيديهم، إذا أراد الإمام أن يصلح حاله فإنه سيصلح حاله. فهذا الرجل في محضر إمامنا الجواد هكذا قال: إني لأحب محمدا وعليا حتى لو قطعت إربا إربا أو قرضت لم أزل عنه، لم أزل عن حبهم. الإمام الجواد هكذا قال: لا جرم إن محمدا وعليا يعطيانك من أنفسهما ما تعطيهما أنت من نفسك، إنهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء، في يوم القيامة، ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من 100,000 جزء من ذلك. هذه هي أكبر الأعداد في لغة العرب، 100,000، لا يوجد عندنا 1,000,000. إنهما ليستدعيان لك، يطلبان لك، يوفران لك، فهما ضامنان، هذه هي الكفالة، هذا هو الضمان. إنهما ليستدعيان لك في يوم فصل القضاء ما لا يفي ما بذلته أنت في حياتك، أنت ماذا بذلت، ما بذلته لهما بجزء من 100,000 جزء من ذلك، لا يشكل ما بذلته في سبيلهما في حياتك حتى بنسبة 1 إلى 100,000,000، ما لا يفي ما بذلته لهما بجزء من 100,000 جزء من ذلك. قطعا الأرقام ليست للتحديد الرياضي أو للتشخيص الهندسي الدقيق، الأرقام على سبيل التقريب، القضية أكبر وأعظم من ذلك. وهذا حديث عن إمامنا الهادي يحدثنا به إمامنا العسكري، رقم الحديث 200. الإمام الهادي يقول: من لم يكن والد دينه محمد وعلي أكرم عليه من والدي نسبه فليس من الله في حل ولا حرام ولا كثير ولا قليل. منطق القرآن، إنها الآيات التي قرأتها عليكم من سورة التوبة، هذا هو حديثهم الذي يأتي متطابقا مع القرآن بدرجة كاملة تامة. ألا لعنة 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 على منهج حوزة النجف، ينكرون هذه الحقائق، ينكرون هذه الروايات، ينكرون تفسير إمامنا الحسن العسكري. الخوئي ينكره بالكامل بالمطلق، والبقية كذلك. أذكركم إذا أردتم الاقتراب من دين إمام زمانكم ابتعدوا عن دين هؤلاء، ابتعدوا عن عقائدهم وعن فتاواهم وعن تفسيرهم للقرآن، خصوصا ما يتحدث به الوائلي والذين يقلدون الوائلي من الخطباء، وأكثر خطباء النجف يقلدون الوائلي وينقلون كلامه. ما تحدث به الوائلي ناقض لبيعة الغدير في كل أحاديثه في كل مجالسه، لأنه ينقل تفاسير النواصب فقط وليس له أدنى اطلاع على أحاديث أهل البيت، ينكرها من دون أن يكون مطلعا عليها. وقد أثبتت هذا بالأدلة والوثائق والحقائق، عودوا إلى برامجي إذا كان الأمر مهما بالنسبة لكم، إذا كان دينكم مهما بالنسبة لكم وتريدون أن تعرفوا دين محمد وآل محمد. لا أقول لكم صدقوني واتبعوني، أنا لا أريد من أحد أن يصدقني أو أن يتبعني، أنا أريد أن أثير عقولكم. احترموا عقولكم كما أطالبكم دائما، وعودوا تتبعوا برامجي وتأكدوا من صحتها بأنفسكم، وعودوا إلى المصادر التي أنقل منها، إنها كتب المراجع أنفسهم التي أثبت من خلالها ضلالهم بشكل واضح، ومن أنهم أسسوا دينا ما هو بدين صاحب الزمان، إنه دين الطوسي وأتباع الطوسي، مذهب كمذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي. إمام زماننا ما عنده مذهب، ولذلك دائما يرددون من أن الحق مع المذهب، ومن أنهم يريدون الدفاع عن المذهب. أي مذهب من هذا؟ مذهب الكلب؟ أي مذهب من هذا؟ آل محمد ما عندهم مذهب، عندهم دين. الناس عندها مذاهب، إن كان لمحمد وآل محمد من مذهب ففي المعنى اللغوي الطريق، أما المذهب في حوزة النجف هو منهج له أصول له فروع له نظريات له طريقة استنباط، كحال المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي وهكذا، وهذا لا علاقة له بمنهج محمد وآل محمد. الذي يقول عن دين محمد وآل محمد من أنه مذهب ويقصد به المذهب الإصطلاحي، هذا كفر بدينهم وهذا كفر ببيعة الغدير. هناك بيعة واحدة هي بيعة الغدير، وهناك دين واحد هو دين الغدير، البقية أسسوا مذاهب. الطوسي أسس مذهبا أيضا فتبعه مراجع النجف وكربلاء، وبقي دين محمد وآل محمد حبيسا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، مثلما بايعنا في بيعة الغدير، وبقي حبيسا في أحاديثهم التي أنكروها. السيستاني ينكر 95% من أحاديث أهل البيت، كتبه تقول هذا، الخوئي كذلك، محمد باقر الصدر كذلك، الذين سبقوهم من المراجع كذلك، بقية المراجع الأحياء كذلك، والقادمون في الطريق كذلك، لأنه لا يبدو أن هذا المنهج البتري المرجئي الناصبي القذر سيتغير. يبدو أن الأمر باق، ويبدو أن الشيعة سيبقون حميرا ديخيين على حالهم هذا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.